الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. الدرس 49 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، يعني ساق هذا الكتاب الباب في هذا الكتاب لأهمية الطاعة لله عز وجل وعدم كذلك تحليل ما حرم وتحريم ما أحل، فالعباد عبيد لله عز وجل. هذا باب عظيم عقده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ردا على المقلدة الذين يعظمون أقوال علمائهم وأمرائهم ويقدمونها على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء والأمراء دون غيرهم لأن الناس لهم تبع، فكم من بدع أحدثت ومعالم من دين الله عز وجل درست بسبب طاعة العلماء والأمراء فيما ليس من دين الله عز وجل. والتحليل والتحريم هو حق الله عز وجل، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة ثوم الناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. أخرجه مسلم. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها. أخرجه البخاري ومسلم. فقوله في هذا الحديث إن الله ورسوله حرم، التحريم ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أضيف إليه لأنه بلغ ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل مخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فما أحله الله فهو الحلال وما حرمه الله فهو الحرام. فمن اعتدى على حق الله عز وجل فقد ارتكب جرما عظيما، وهو أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. والأول صنيع المفرطين والآخر صنيع المتشددين، يعني المفرط في دين الله ربما يأخذ الحرام، والمتشدد ربما يتزمت ويترك الحلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. خرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أراد أن يحرم على نفسه شيئا أباحه الله. فعن أنس رضي الله عنه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا، يعني قالوا قليلة، النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا عبد بهذه العبادات القليلة هو قد تجاوز الله عنه، فأرادوا الاجتهاد أكثر. فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد أن يكون الحديث متفقا عليه، فلا بد أن يكون عندك نص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على تحليل الحلال وتحريم الحرام. أما أن تحرم على الناس ما حل الله وتحلل للناس ما حرم الله فهذا شرك والعياذ بالله، ويكون تفصيله على ما سيأتي: إن كان يستحل ما حرم الله عز وجل فهو كافر، وإن كان يستحل تحريم ما أحل الله فهو كافر، وإن لم يكن مستحلا فهو عاصي مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب، ويكفر الرجل باتباعه لأمرائه وعلمائه في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله إذا اعتقد أن حكمهم مقدم على حكم الله أو اعتقد أن تحليلهم وتحريمهم كتحريم الله. أما إذا كان يتابعهم لشهوة ولرغبة دنيوية أو لخوف فهذا عاص وليس بكافر. ولا بد أن يعتني الطالب بالتفاصيل في هذه المسائل لأن كثيرا من الجهال وأصحاب الأفكار المنحرفة في هذا الباب لا يتورعون عن التكفير بمثل هذه الإطلاقات والله المستعان. يعني لابد من تفصيل في مثل هذه المسائل، إذا وصلت إلى مسألة عقدية تحتاج إلى تفصيل فصل، لأن الإجمالات سبب الضلالات. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. قوله يوشك من أفعال المقاربة، قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء عذابا بسبب ما أنتم عليه، قوله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، أي أنكم تردون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والأثر محفوظ، والأثر محفوظ بلفظ محفوظ أو محفوظا حال كونه محفوظا لا بس، والأثر محفوظا بلفظ أراهم سيهلكون. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر، وفي لفظ ويقولون نهى أبو بكر وعمر، خرجه الإمام أحمد وابن حزم في حجة الوداع وابن عبد البر وجامع بين العلم وفضله. فإذا كان هذا في حق من يتابع أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اللذين قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد عن حذيفة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، أخرجه مسلم عن أبي قتادة. والذي قال عنهم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات، أخرجه ابن ماجه وغيره. فكيف بمن يقلد غيرهم؟ والتقليد هو اتباع قول القائل بغير حجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. أما متبع الدليل فليس بمقلد، لأن الله أمر بذلك، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. وقال صلى الله عليه وقال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكم كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يستدل بهذه الآية ويقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. والتقليد هو دين الكفار، قال الله عز وجل مخبرا عنهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وقال تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأنت مطالب بالاتباع للتقليد. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى على هذه المسألة في كتاب إعلام الموقعين، وألف الشوكاني كتابا في فساد هذا المذهب، وبين السيوطي في كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض فساده، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في الفقيه والمتفقه، وقد نقلت كثيرا من أقوالهم في كتاب فتح الباري على شرح السنة للبربهاري، وتكلم غيرهم من العلماء بالمطولات والمختصرات في فساد التقليد أنه أعظم باب للابتداع في دين الله عز وجل. ووصل الحال بعض المقلد أن يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، وقال الآخر أنا حنفي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنفوا، وقال الآخر أنا مالكي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتملكوا، وقال الآخر أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. وكان الواجب أن يوصي بعضهم بعضا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأئمة المذاهب صح عنهم خلاف هذا، فالإمام أحمد كان دينه الدليل وهو القائل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ذكره ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام، والعراقي في طرح التثريب، والحافظ بن حجر في الفتح وغيرهم. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء قال الحميدي روى الشافعي يوما حديثا فقال فقلت أتأخذ به؟ فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به سمعته. قال أبو بكر بن أبي داود ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقال رسول الله صلى الله فقال رسول الله أزكى وأشرحه. قال الأجري في الشريعة. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل وقال له في شأن الحجر الأسود: أرأيت إن زحمت وأرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبل. أخرجه البخاري. وقال الشعبي: لا أن أتعنى بعنية أحب إلي من أن أقول مسألة برأيي. وقال: إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا فاعملوا به كأنه. الفقيه المتفقه يقول: لا نتعنى بعنية، يعني لا أن يحصل عليه شيء أحب إليه من أن يقول برأيه، وإنما هو الاستسلام والانقياد. وقد تنكر المبتدعة لأهل السنة والجماعة بسبب دعوتهم إلى الدليل وتعظيمه. وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله لما قيل له بأنه يقلد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النيدي، قال: لو كنت مقلدا أحدا لقلدت أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: باب فساد التقليد والفرق بين التقليد والاتباع. قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وروي عن حذيفة وغيره قال: لم يعبدوهم من دون الله، ولكن أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقي صليب، فقال لي: يا عدي بن حاتم، ألق ما هذا الوثن من عنقك. وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: قلت: يا رسول الله، إن لم نتخذهم أربابا؟ قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم. عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله: أكانوا يعبدونهم؟ قال: لا، ولكن كانوا يحلون لهم الحرام فيحلونه، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. وقال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء، فقالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. وفي هؤلاء ومثلهم قال الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقال الله عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء. قال أبو عمر رحمه الله هو ابن عبد البر يوسف. وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من جهة الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين. يعني لا يقول قائل: كيف تستدلون علينا بهذه الآيات وهذه الآيات شأن الكفار؟ يقول: نحن استدللنا بها على حرمة التقليد، لم نستدل بها على أنكم كفار. وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد، كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجهها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة، لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا، وإن اختلفت الآثام فيه. وقال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد ثبت الاحتجاج بما قدمناه في الباب قبل هذا وفي ثبوته إبطال التقليد أيضا. فإذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم للأصول التي يجب التسليم لها، وهي الكتاب والسنة أو ما كان في معناهما بدليل جامع بين ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله: قال الإمام أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفئة تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعل ذلك إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. على قوله وقال الإمام أحمد وهو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ابتلي فصبر نصر الله به الدين في المحنة كما قال علي بن المديني رحمه الله. قوله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتها يعرفوا الحديث الصحيح من الضعيف وميزوا السليم من السقيم بحيث يميزون ويستنبطون الأحكام الشرعية بأدلتها الثابتة التي تقوم بها الحجة وتعبدنا الله بالعمل بها. قوله ويذهبون إلى رأس سفيان أي يأخذون بمذهب سفيان وهو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة المتوفى سنة 61 و100. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء هو شيخ الإسلام إمام الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمنه أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد مصنف كتاب الجامع وكان له مذهب. ولد سنة 97 اتفاقا وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعيد بن مسروق الثوري وكان والده من أصحاب الشعبي وخيثم بن عبد الرحمن ومن ثقات الكوفيين وعداده في صغار التابعين. وقال ابن المبارك كتبت عن 1100 شيخا ما كتبت عن أفضل من سفيان. وعن أيوب السختياني قال ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان. وقال البراء بن رتيم سمعت يوسف بن عبيد يقول ما رأيت أفضل من سفيان فقيل له فقد رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء ومجاهدا وتقول هذا. قال هو ما أقول ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ابن المهدي ما رأت عيناي أفضل من 4 أو مثل 4 ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري ولا أشد تقشفا من شعبة ولا أعقل من مالك ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وروى وكيع عن شعبة قال سفيان أحفظ مني. وقال رواد بن الجراح سمعت الثوري يقول كان المال فيما مضى يكره فأما اليوم فهو ترس المؤمن. وقال عبد الله بن محمد الباهلي جاء رجل إلى الثوري يشاوره في الحج قال لا تسحب من يكرم عليك فإن ساويته في النفقة من يكرم عليك فإن ساويته في النفقة أضر بك وإن تفضل عليك استذلك. ونظر إليه رجل وفي يده دنانير فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير قال اسكت فلولاها لتبدل بنا الملوك. يعني أنه لا مانع أن الإنسان يكون له عمل أو يكون له حرفة أو يكون له مال. قال قد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف رأسا في الحفظ رأسا في معرفة الآثار رأسا في الفقه لا يخاف في الله لومة لائم من أئمة الدين واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها وفيه تشيع يسير. كان يثلث بعلي وهو على مذهب بلده أيضا في النبيذ ويقال رجع عن كل ذلك. وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا انتهى مختصرا. وكان له مذهب وانقرض فسفيان أمير المؤمنين في الحديث لكنه يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل كل من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم. ومع ذلك لا يعني هذا أننا نهدر أقوال علمائنا ونزدريهم فهم إذا خالفوا الدليل خالفوه إما لأنه لم يصح عندهم أو لوجود حديث آخر يعارضه وأقوى منه عندهم أو أنه لم يبلغهم الدليل المخالف. وهذه الثلاثة الأقوال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني مباشرة إذا وجدت قول للصحابي أو للتابع لا سيما الصدر الأول الذين هم أحرص الناس على طاعة الله وأتقى الناس لله ما تقول هذا كذا ترميه بكبيرة وعظيمة لكن تلتمس له العذر. إما أن الحديث لم يبلغه أو أن الحديث بلغه لكن يراه يعني ماذا يراه مثلا منسوخا أو أن عنده حديث أقوى منه وهم مجتهدون في الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أخرجه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل أنه يفيد الوجوب ولا يسرب منه إلى الندب أو الإباحة إلا بقرينة تدل على ذلك على ما هو مبسوط في الأصول. يعني احفظ هذه القاعدة فإذا جئت إلى الأصول تعرف المرجحات التي تجعل الأمر إلى الوجوب أو تجعل الأمر إلى الاستحباب. قوله أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك هذا رد على من يقدم أقوال الرجال المجردة على الدليل. وبعض الناس إذا قلت له حذر من الشرك يقول أخشى أن تقع فتنة. الفتنة الشرك. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أما أن تسكت عن دعوة التوحيد من أجل أن لا تكون فتنة من أجل أن يرضى عنك الصوفي والتبليغي والرافضي والباطني بل على هذا الحال لربما رضي النصارى واليهود. فالفتنة هي الشرك بالله والبدع والمعاصي. أما الطاعات والدعوة إلى التوحيد والسنة فمن أسباب السلام والتوفيق والحفظ. فمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يخشى عليه من الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. وفي رواية فقد ضل، أخرجه أحمد وصحيح مسند. معنى أن لكل عمل نشاط ولكل نشاط فترة فطور. وفي ذم الكلام للهروي حكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد. فقال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. قال المصنف رحمه الله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله عن عدي بن حاتم: قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: هو أبو ظريف، وقيل أبو وهب، عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن امرئ القيس بن عدي بن ربيعة بن جرول بفتح الجيم، ويسكان الراء بن ثعل بن ثعل بضم الثاء المثلثة وفتح العين المهملة، ابن عمرو بن الغوث بن طي بن زيد بن أدد بن زيد بن كهلان بن يشجب بن يعرب بن قحطان الطائي الكوفي الصحابي. وأبوه حاتم هو المشهور بالكرم، ويختلف النسابون في بعض الأسماء إلى طي. قدم عدي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم، وكان نصرانيا. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 66 حديثا اتفق منها على 3، وانفرد مسلم بحديثين. روى عنه قيس بن أبي حازم ومصعب بن سعد وسعيد بن جبير والشعبي وأبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان وهمام بن الحارث وتميم بن طرفة وغيرهم. نزل الكوفة وتوفي بها سنة 69، وقيل سنة 8 وهو ابن 120 سنة 69 وقيل 68. قال ابن قتيبة رحمه الله: وكان عدي طويلا، إذا ركب الفرس كانت رجله تخط الأرض، وشهد مع رسول مع علي رضي الله عنه الجمل ثم الصفين. قال: ولم يبق له عقب إلا من قبل ابنتيه أزده وعمره، وإنما عقب حاتم من ولده عبد الله بن حاتم، وهم ينزلون نهر كربلاء. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم علي عدي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وقت الردة بصدقة قومه، وثبت على الإسلام وثبت معه قومه، فلم يرتدوا فيما ارتد من العرب، وكان جوادا شريفا في قومه ومعظما عندهم وعند غيرهم حاضر الجواب انتهى. وحاتم الطائي يذكر بأنه أكرم العرب، لكن ليس ذلك بنافعه لأنه مات على الشرك، وإنما الكريم بن الكريم هو يوسف عليه السلام، وأكرم العرب هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي الغنم بين الجبلين، حديث أنس عند مسلم. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا، كما في الصحيحين عن جابر. قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال البيضاوي في تفسيره: أي علماءهم وقراءهم، والأحبار العلماء واحدها حبر وحبر بكسر الحاء وفتحها، والرهبان من النصارى أصحاب الصوامع واحدها راهب كصاحب وصاحبان وصحبان. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، أو بالسجود لهم، والمسيح ابن مريم بأن جعلوه ابنا لله. وما أمروا أي وما أمر المتخذون أو المتخذون أربابا فيكون كالدليل على بطلان الاتخاذ، إلا ليعبدوا ليطيعوا. المتخذون والمتخذون جميعا أمروا أن يطيعوا الله إلها واحدا وهو الله تعالى. وأما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر من أمر الله بطاعته فهو في الحقيقة طاعة الله، لا إله إلا هو صفة ثابت ثانية، أي واستئناف مقرر للتوحيد سبحانه عما يشركون، تنزيه له أن يكون له شريك انتهى. قوله: إنا لسنا نعبدهم، يعني ظن عدي بن حاتم أن العبادة للرهبان والأحبار هي الصلاة بحيث يركع أو يسجد لهم. قوله: قال أليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى كونهم اتخذوهم أربابا من دون الله. قوله روى أحمد لم يخرجه الإمام أحمد ولعله سبق لم من المؤلف رحمه الله. قوله والترمذي في جامعه وحسنه أي حكم عليه بالحسن. والحديث يشهد له ظاهر القرآن وإن ضعفه بعضهم بجهالة قطيب بن عيان وقد خرج الحديث العلامة الألباني الصحيحة. قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى ذكره ابن تيمية كما في المجموع الفتاوى. وقال بعضهم وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. عبد الله بن مبارك. ومع ذلك الناس في باب العلماء والأمراء ثلاثة أصناف طرفان ووسط. الأول من يطيعهم طاعة مطلقة في الحق والباطل وهؤلاء على خطر عظيم. الثاني من يعطيهم من يعصيهم مطلقا ولا يبالي بهم ولا يرفع لهم قولا ولا فعلا بل هو مشاق لهم مخالفا للحق منهم وهؤلاء كسابقيهم. الثالث من أطاعهم في طاعة الله وخالفهم في المعصية وما في بابها وعرف لهم قدرهم ومنزلتهم ملتزما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. خرجه مسلم عن علي رضي الله عنه. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولما كانت منزلة العلم رفيعة فقد رفع حاملوه وأكرموا ولذلك كانوا ورثة أنبياء الله عز وجل كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أو أخذ به أخذ بحظ وافر. والحديث عند أبي داود والترمذي ومن واجباتنا نحو علمائنا توقيرهم واحترامهم. وفي حديث عبادة بن الصامت عند رضي الله عنه عند أحمد ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وجاء عند البخاري في التاريخ الكبير. فهم قادة المسلمين إلى جنات الخلود بإذن الله عز وجل. ورحم الله الإمام أحمد إذ يقول فيهم مبينا منة الله عز وجل علينا بهم الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحبون يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة. انظر خطبة رسالته الرد على الجهمية. وكما أن الله عز وجل أوجب علينا طاعة أبائنا الذين خرجنا من أصلابهم وأوصانا بهم خيرا بقوله وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقوله فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا فهم داخلون كذلك في هذا المعنى. قال ابن القيم رحمه الله فقهاء الإسلام ومن دارت الفتية على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. انتهى. وللعلماء حقوق أيضا يجب على المسلم أن يعمل بها. وقد نقل الطبري في تفسيره عن مجموعة من السلف بأن أولي الأمر منهم العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع وأولي الأمر أصحاب الأمر وذووه وهم الذين يأمرون الناس وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولي الأمر صنفين العلماء والأمراء فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء انتهى. وكذلك العلماء فهم آباء الدين ذلك يطعمك ما ينمي جسمك وهذا يعطيك ما يزكي روحك وعقلك. فالحذر الحذر من قطيعة الأرحام فإنها سبب للذلة والهوان. ومن حقهم أن ندعو لهم ونذكرهم بالجميل فإنهم قد بصرونا بسوء السبيل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث 44 من رياض الصالحين وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم فلمن ورثهم نصيب من ذلك أن يبجل ويعظم ويكرم وبتوقير العلماء توقر الشريعة لأنهم حاملوها وبهانة العلماء تهان الشريعة لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس ذلت الشريعة التي يحملونها ولم يتبقى لهما قيمة عند الناس وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم فتطيح الشريعة انتهى. ومن حقهم شكرهم بعد شكر الله عز وجل ونحن إذا شكرنا ربنا عز وجل على فضله وإنعامه وشكرنا علمائنا ومشايخنا على تعليمهم لنا وصبرهم علينا زادنا الله من فضله. قال الله تعالى لئن شكرتم لا لأزيدنكم، وفي البيت ومن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله يلقى الغير. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، والعلماء من أخص الناس، فيجب أن يشكروا ولا يكفروا وينصروا ولا يخذلوا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه ويشكر إحسانه إليه، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولا يجحد حقه ولا ينكر معروفه. انتهى في الحديث عن أبي عند أبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنه: وما ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. والعلماء هم أهل المعروف الحقيقي، فيكافئون بالجميل والتبجيل وبالنصرة والتواضع لهم. ورحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ يقول كما عند البيهقي في الشعب: تعلموا العلم وعلموا الناس، وتعلموا الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه العلم، وتواضعوا لمن تعلموه العلم، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. فهل من التواضع احتقارهم والتزهيد منهم والبعد عنهم والجفاء لهم؟ ألا فلا بارك الله في من كان هذا دأبه وطريقته. أين أنت من سلفك الصالحين؟ هذا الإمام شعبة بن الحجاج يقول كما في السير: كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد، إلى غير ذلك من حقوقهم. انتهينا من هذا الباب، واستطردنا في ذكر مال العلماء من باب ألا يقول قائل لا يطاعون مطلقا، فهم يطاعون في طاعة الله، لأننا ما نعرف الكتاب والسنة إلا من طريقهم.